أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا يقع في كتاب الصلاة. قبل الشروع في فصول الصلاة نذكر رواية أو روايتين على فضل الصلاة، باعتبار أن الصلاة عمود الدين. في الخبر: إن عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم، فإن صحت نظر في عمله، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله. هذا خبر من الأخبار. وفي صحيح معاوية بن وهب: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى ربهم وأحب ذلك إلى الله عز وجل، ما هو؟ فقال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. طبعا وقع الكلام في أنه هل أفضل الأعمال هو الصلاة، أو هناك من هو أفضل منها؟ المعروف والمشهور شهرة عظيمة، بل يمكن أن يحصل الإجماع عليه سواء كان منقولا أو محصلا، هو أن الصلاة هي أفضل الأعمال، أفضل العبادات. لكن ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحج أفضل، ومن ضمنهم صاحب الجواهر، حيث ذهب إلى أنه الحج أفضل. وإذا ترجع كلامه في مقدمة كتاب الصلاة تجد هذا، لكن الإنصاف طبعا هو استدل برواية أو روايتين، لا تذكر أنه رواية واحدة استدل بها، وأشار إليها، طبعا ما ذكرها نصا، أشار إليها بعبارته يعني بنص هذا، لكنه في الواقع عندنا روايات تعارض هذه الرواية التي ذكرها صاحب الجوار. هذه الرواية من ضمن الروايات التي تعارض هذه الرواية التي ذكرناها، صحيحة معاوية بن وهب. شو قال الإمام؟ قال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم عليه السلام قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة، ملتفت أنت الآن. فإذا بالإضافة إلى الروايات، يعني قد يجي واحد يقول متعارض الروايات، ما هو المرجح لها؟ نقول المرجح لها الشهرة العظيمة القائلة بأن الصلاة هي، وأضف إلى ذلك أن روايات الصلاة يستظهر منها أنها أفضل. يعني مو فقط نستظهر الأفضلية من خلال المرجح والإجماع، نفس الروايات تعلل تقول إن عمود الدين الصلاة. لنفرض ذي قالت أفضل، لكن لما ذي قالت أفضل وقالت أنها عمود الدين، لا انتهى الموضوع. إلا أن يقال بأن المقصود عمود الدين على ركن من الأركان، وقد دلت الروايات الأخرى أن من الأركان الحج، الصلاة، ملتفت أنت الآن، الصوم والولاية، أكو روايات عندنا. لكن في الرواية الثانية، رواية صحيح ابن عمار، صرحت: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. يعني يبدو أنها شنو أفضل. وقلت لك لو قلنا بتمامية التعارض بين الروايات يمكن أن نلتزم بالإجماع، يمكن أن يعد على الإجماع، بل يمكن تحصيله، ومو فقط يمكن تحصيله، شهرة قائمة بين المتشرعة، يعني المتسلم عليه بين المتشرعة، لما تقول له ما وافق على الصلاة، واضح الفكرة. هذا يعطي تأييد ظاهر لهذه الروايات. على كل حال، قال: كتاب الصلاة فصوله 11، الأول في أعدادها، والواجب 7 صلوات: اليومية الخمس يعني صلاة الصبح والعصرين والمغربين، عصري ظهر والعصر، أو يقول الظهرين، يقال الظهرين ويقال العصرين، والعشاءين يقال العشاءين ويقال المغربين، يعني المقصود المغرب والعشاء. اليومية الخمس الواقعة في اليوم والليلة نسبت إلى اليوم تغليبا أو بناء على إطلاقه، إطلاق اليوم على ما يشمل الليل، والجمعة والعيدان والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذر وشبهه. طبعا هذه ذكر الآن السبع صلوات الواجبة، لكن يعني اليومية صلاة اليومية هذا من الصلاة الواجبة، صلاة الجمعة من الصلاة الواجبة، صلاة العيدين من الصلاة الواجبة، وهكذا. سبع اللي ذكر هنا كلام، قال اليومية الخمس الواقعة في اليوم والليلة نسبت إلى اليوم تغليبا. أكو سؤال مطروح، لماذا سميت بالصلاة اليومية الصلاة اليومية؟ تقول الصلاة اليومية، لماذا نسبت إلى اليوم؟ المصنف يقول إما نسبت إلى اليوم تغليبا لأن اليوم هو النهار من طلوع الشمس إلى غروبها، فعندنا صلوات نهارية لكن عندنا صلوات ليلية، صلاة العشاء، فإما أن نقول تغليبا، تغليبا لأن صلاة الصبح يعتبر من صلوات نهارية، الظهرين من النهارية، العشاء ليلية، على التغليب أن النهار يجمع صلوات أكثر من الليل، الليل لا يجمع إلا صلاة العشائية. طيب، أو بناء على إطلاقه، يعني على أنها سميت باليومية بناء على أنه له اليوم يشمل شنه؟ الليل والنهار، الليل والنهار. فإذا كان يشمل الليل والنهار إطلاق الصلاة اليومية إطلاق حقيقي مو تغليبي، لا إطلاق حقيقي، لأنه من ضمن الإطلاقات إطلاقات اليوم أنه يطلق على جميع الساعات، ساعات الليل وساعات النهار. فإما أنه بالنتيجة سميت بالصلاة اليومية إما تغليبا باعتبار أنه يراد من اليوم النهار فقط، أو على نحو الحقيقة باعتبار أن لفظ اليوم يشمل النهار ويشمل الليل. أقول المعروف بين العلماء فقهاء، بل المصرح به في كلمات أهل اللغة، بأن المراد من اليوم هو النهار. أما قوله اليومية الخمس الواقعة في اليوم والليلة نسبت إلى اليوم تقريبا، هذا ليس بصحيح نسبت إلى اليوم تقريبا، لأن المعروف بين الناس بين عند العرب وصرح به، تستطيع أن تقول كل اللغويين صرح بهذا، يقولون أهل اللغة يقولون بأن المراد باليوم هو النهار. واضح الفكرة؟ المراد باليوم هو النهار، يعني ما يمكن أن نردد اليوم، إما أن يراد باليوم الليل والنهار أو يراد باليوم، لا، المعروف بأنه شنو؟ تلاحظ أنا أقرأ لك عبارة ابن منظور في لسان العرب، يقول يوم في صفحة، طبعا في الجزء طبعا اللي عندي أنا لي طبعا بالي طبعا جديد، طبعا الأولى سنة 1408 هجرية، الجزء الخامس عشر المتعلق بحرف الهاء وحرف الياء، اللي يقول يوم صفحة 466 يوم، اليوم معروف مقداره من طلوع الشمس إلى غروبها والجمع أيام، صرح بهذا، وهذا ابن منظور المتتبع لكلمات العرب. واضح الفكرة؟ فمعروف هذا، ولذلك تترتب أبحوث إذا كان المقصود باليوم هو النهار وهو من طلوع الشمس إلى الغروب، لو وردت روايات تقول أنه يستحب قراءة الدعاء في اليوم الفلاني، اليوم المقصود به النهار، ما تيجي تقرأ بعد صلاة الصبح، لأنه ما بين الطلوعين طلوع الفجر، مثل بعضهم شو يسوي؟ أنا رأيت بعض أئمة الجماعة ماذا يفعل؟ يقرأ دعاء يوم الاثنين متى؟ بعد صلاة الصبح مباشرة، إذا قلنا بأن دعاء هو في الروايات تقرأ في يوم كذا هذا الدعاء، هذه الروايات ما دام صرحت بأنه يقرأ في اليوم يعني في النهار، بعد ما تستطيع تقرأ بعد ما بين الطلعين إلا إذا قلنا بأنه يشمل ما بين الطلعين، لكن الصف هذا خلاف كلمات أهل اللغة. وممن صرح طبعا على ما أتذكر يعني قراءة قديمة النسيم الخوي صرح لأن المقصود اليوم هو النهار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، ولذلك هو رتب أمور أن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها، إذا منتصف الليل ماذا يكون عنده؟ ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس، فيعتبر ما السيد الخوي يعتبر ما بين الطلوعين تابع لليل. لكنه يمكن أن يناقش هذا البحث لأنه أكو عندنا رواية وين ضعفت سندان، عندنا رواية أنه تقول بأن ما بين الطلعين هذا الزمان ليس من ساعات الليل ولا من ساعات النهار. على أي حال نرجع إلى ما كنا بصدده، كم هي أعداد الصلوات الواجبة؟ قال الصلاة اليومية هذا الأولى، وصلاة الجمعة وهي ركعتان بدل الظهر، والعيدان. طبعا هذا بناء على رأي المصنف الجمعة تصل صلاة، وإلى بعض الفقهاء ذهب إلى أن صلاة الجمعة محرمة في زمان الغيبة، وبعضهم قال يخير أي، وبعضهم قال الأفضل الجمعة والأحوط الظهر. ملتفت أكو أقوال بناء على أن الجمعة واجبة حسب من صلاة السابق، والعيدان عيد الفطر وعيد الأضحى والآيات والطواف والأموات والملتزم بنذر وشبهه. إذا السبع ما هو الملتزم بنذر وشبهه؟ يعني ما التزم به الإنسان بنذر وشبهه. وهذه الأسماء إما غالبة عرفا أو بتقدير حذف المضاف فيما عدا الأولى والموصوف فيها، زي لما نقول الجمعة لما يقول اليومية يعني إيش قصده؟ إما أن اليومية والجمعة، الجمعة إيش قصده؟ هل الجمعة يعني صلاة الجمعة بحذف المضاف؟ يقول إيه يمكن بحذف المضاف أن نقول نطلق على صلاة الجمعة صلاة الجمعة بحذف المضاف، لا لكن يمكن أن نقول الجمعة العرف له. هل أديت الجمعة؟ يقول نعم أديت الجمعة. إيش قصده بالجمعة؟ صلاة الجمعة. واضح الفكرة؟ إما أن نقول في الغالب أن هذه الصلوات تسمى بالجمعة تسمى بالعيدين أو لا، لما يطلق الإنسان يقصد حذف المضاف ما يضر. يقول هذه الأسماء إما غالبة عرفا أو بتقدير حذف المضاف فيما عدا الأولى، يقول نقدر المضاف في صلاة الجمعة والعيدين والآيات والطواف والأموات، أما بالنسبة لليومية ما نقدر. لماذا؟ يعني لا نقول صلاة اليومية، الصلاة اليومية. إذن هنا وصف الصلاة اليومية، اليومية وصف، إذن نقدر حذف الموصوف الصلاة. يعني أنت صلاة الجمعة تقدر تقول صلاة الجمعة بحذف المضاف، لكن الصلاة اليومية ما تقدر تحذف، ما هي ليست صلاة اليومية، ليست من قبيل المضاف والمضاف إليه، بل منها من قبيل الوصف والموصوف، فأحنا نحذف الموصوف فنقول اليومية. يعني ليس المحذوف في الصلاة اليومية ليس المحذوف شنه المضاف، بل المحذوف الموصوف. لذا قال أو بتقدير حذف المضاف فيما عدا الأولى يعني اليومية، وبتقدير حذف شنه الموصوف فيها يعني في اليومية. واضح الضمائر الآن؟ وعدها من قبل المصنف سبعة أشد مما صنع من قبله حيث عدوها تسعة بجعل الآيات ثلاثا بالكسوفين. بعضهم مش قال وصلاة الآيات وصلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القبر، صلاة الجميع كام؟ تسعة. واضح؟ يقول هذا أفضل صلاة الآيات يشمل الخسوف ويشمل الكسوف كسوف الشمس وبعد ويشمل الآيات غير الآيتين المعهودتين مثل الزلزلة مثل الريح الحمراء والسوداء. وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية، وهو الذي صرح المصنف باختياره في الذكرى. هل أن صلاة الآيات صلاة الأموات هل هي صلاة أم لا؟ المصنف يذهب إلى أن صلاة بطريق الحقيقة الشرعية، يقول الشارع المقدس أطلق على صلاة الأموات
أطلق على صلاة الأموات، أطلق عليها صلاة بالحقيقة الشرعية. ما أنا بالحقيقة الشرعية، نفس الشارع سماها صلاة، لكن يقول يرد عليه إشكال. منه الشارع يشكل على المصنف، يقول أنا ما أقبل، يرد عليه إشكال، لأنه عندنا روايات لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بتسليم، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، في حين نجد أن صلاة الأموات لا فيها لا تسليم لا فاتحة كتاب، عادل ولا لا؟ لا طهور، لأنها تصح بلا طهارة حتى لو كان إنسان مجنب. واضح الآن؟ فيقول لك هذا إذا ينافي هذه الرواية، إذا كيف يثبت حقيقة شرعية؟ لا توجد حقيقة شرعية. أقول ما ذكره الشارح من إشكال ليس تاما، لأن هذه الرواية لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بتسليم، لا صلاة إلا بطهر، هذه منصرفة لأي صلاة اليومية، مو منصرف لها مطلق الصلاة. واضح الفكرة؟ فإذا كان كذلك الأمر، كان كذلك، لا معنى لهذا الإشكال.
المقصود لو صلاة إلا بطهر إلا بفاتحة، الظاهر المقصود منها أنها شرط في صحة الصلاة، يعني
شرط في صحة الصلاة. إيه، لكن أي صلاة؟ اليومية. إذا كان مقصود هي خصوص اليومية، بعد تشكل تقول لا، لا يصلح أن يطلق عليه، يطلق على صلاة الآية صلاة، لأن هذا منافي للحقيقة الشرعية. لا، نقول ما ذكره من الصنف صحيح. واضح المطلب ولا أعيد أصلا؟ أصلا المطلب هذا، هل يمكن أن يطلق على صلاة الآية صلاة؟ المصنف يقول نعم يطلق عليه. لماذا؟ لأن الشارع سماها إذا بالحقيقة الشرعية مطلق عليها. الشارع جاء أشكال على المصنف، قال أنا ما أقبل على نحو الحقيقة الشرعية. أصلا الشارع ماذا يقول؟ لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة. هالأشياء هذه الشروط مو متحققة في صلاة الأموات، فإذا كيف تقول بأنها صلاة على نحو الحقيقة، على نحو الحقيقة الشرعية؟ أنا أقول أيها الشرح، هذا الإشكال لا يرد. لماذا؟ لأن جميع هذه الشروط لا صلاة إلا بطهور، فالطهارة شرط، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، الفاتحة شرط، لا صلاة إلا بتسليم، هذا التسليم، هذه ذي الأجزاء والشرائط التابعة للصلاة اليومية منصرفة لشنه؟ لبالي منصرفة للصلاة اليومية، إلا أن يقال هذا مطلق. من يقول أنه منصرف للصلاة اليومية؟ لكن الأنصاف أن هذا المتبادل، لما نقول صلاة إلا بطول، أي صلاة يومية، ما لها علاقة بأي صلاة أخرى. بلي بحث الحقيقة الشرعية، أصل البحث الحقيقة الشرعية هذا في علم الأصول. رجاء الاتفاق، هل أن كلمة صلاة، كلمة صوم، كلمة حج، هل هذه العبادات أسماء على نحو الحقيقة؟ يعني الحقيقة أن المراد بالصلاة والصلاة هل عبارة عن النية والتكبير والتسليم وكذا أو لا؟ هذه الصلاة تطلق على الأشياء الشرعية على نحو الحقيقة المتشرعية، يعني أن المتشرعة هم الذين أطلقوا لفظ الصلاة على التكبير، وإلا في أصل شنهو؟ في أصل اللغة الصلاة بمعنى الدعاء، لا بمعنى هذه الأعمال المخصوصة الذي يؤديها المسلم في اليوم والليلة. ملتفت انت الان؟ ولذا قالوا بان هذه الالفاظ اسماء العبادات على نحو شنو؟ على نحو الحقيقه المتشرعيه، ولا تجد على نحو الحقيقه الشرعيه. اكو كلام بينهم وتترتب عليه اثار، تترتب على اثار علميه، اما ما تترتب عليه اثار عمليه. الانصاف ان مبحث الحقيقه الشرعيه في هذا الزمان لا تترتب عليه اثار عمليه، تترتب عليه أثار. ولذلك السيد الشهيد في الحلقات حلفه تترتب عليه اثار شنو؟ علميه مو عمليه. السيد الشهيد من الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث من الحلقات في علم الأصول، هذا شنو؟ حذفها. هذا التوجيه الصحيح لحذف السيد الشهيد لهذه البحوث، بحث الحقيقة الشرعية حذفه، وبحث المشتق حذفه، وبحث الحقيقة الصحيح والأعم، بحث الصحيح والأعم أيضا حذفه. ثلاثة بحوث حذفها. نعم، المشتق تترتب عليه ثمارة عملية بالإضافة إلى العلمية. إن شاء الله في بحث المشتق إن شاء الله تخذونه. على أي حال، يقول وفي إدخالها، وفي إدخال صلاة الأموات، يعني صلاة الأموات، نفس صلاة الأموات هي أكيد واجبة، أما تسمى صلاة أموات؟ عرفت شلون؟ إيه، وفي إدخال صلاة، يعني تسميها صلاة، هذا الكلام. وفي إدخال صلاة الأموات اختيار إطلاقها عليها، إطلاق صلاة الأموات على صلاة الأموات، يعني نقدر نسميها صلاة على صلاة الأموات بطريق الحقيقة الشرعية، وهو الذي صرح المصنف باختياره بالذكرى، اختار في كتاب الذكرى أن صلاة الأموات يقال لها صلاة على نحو الحقيقة الشرعية. ونفي الصلاة عما لا فاتحة فيها ولا طهور والحكم بتحليلها بالتسليم ينافي الحقيقة. هذا إشكال من قبل المصنف، من قبل الشارع على المصنف، لكن ردينا قلنا هذا منصرف إلى شنو؟ إلى صلاة اليومية. وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والقضاء. أكو كلام الآن يقول ليش هو ما ذكر القضاء؟ صلاة القضاء مو صلاة؟ صلاة. وصلاة الاحتياط صلاة، ليش ما ذكرها في الصلوات الواجبة؟ قال عندنا ثلاثة توجيهات من وجه كلام المصنف بإحدى ثلاثة توجيهات. إما أن نقول بأنه يدخل في قسم الملتزم، القسم السابع والملتزم، لأن الإنسان يلتزم إذا شك في الركعات يأتي بصلاة الاحتياط، وإذا قطع بتركها يقضيها، فتدخل في عنوان الملتزم. إما أن نقول هذا التوجيه الأول، أو عندنا توجيه ثاني، عرفت شلون؟ أنه تدخل في اليومية صلاة الاحتياط، يعني يدخل تحت عنوان اليومية، أول صلاة اللي قال صلاة اليومية يدخل تحت هذا العنوان. ليش؟ لأنه صلاة الاحتياط مكملة اليومية. أو نقول وصلاة القضاء شنو؟ هي اليومية غير ما هناك، أنها في وقت آخر ملتفت زين، فإذا بهالعنوان. أو نقول توجيه ثالث، شنو التوجيه الثالث؟ نقول تدخل هذه صلاة الاحتياط في الملتزم، لأن الإنسان يلتزم إلى شك أن يعالج صلاته بصلاة الاحتياط مثلا، عرفت شلون؟ ونقول بأن صلاة القضاء تدخل في اليومية. يقول هذا الاحتمال الثالث له وجه وجهي، وجه وجه. أقول أنا يا الشارح حتى الأول له وجه وجهي، وحتى الثاني له وجه وجهي، والمندوب
على الثلاثة هي صلاة القضاء داخلة في اليومية. على التقسيم هذا صلاة القضاء
داخلة تدخل في اليومية.
على التقسيم
وكذلك صلاة الاحتياط. شوف لحظة عبارة يقول وبقي من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتياط والقضاء، فيمكن دخولهما في الملتزم، وهو الذي استحسنه المصنف. هذا الاحتمال الأول استحسنه المصنف وين؟ في كتاب الذكرى. والاحتمال الثاني قال وفي اليومية، يعني صلاة الاحتياط تدخل والقضاء تدخلان في اليومية، لأن الأول يعني صلاة الاحتياط مكمل لما يحتمل فواته منها، لأن لما شكك لابد يعالج يصلح صلاته. والثاني شنو الثاني؟ يعني صلاة القضاء فعلها في غير وقته، نفس الصلاة لكن فعلته في غير وقته. زين هذا التوجيه الثاني. التوجيه الثالث أشار إليه بقوله ودخول الأول، يعني شنو الأول؟ صلاة الاحتياط في الملتزم. ودخول الثاني شنو؟ صلاة القضاء في اليومية، وله وجه وجه. يقول الثالث أوجه، يبدو أن عنده أوجه. والمندوب من الصلاة لا حصر لها، فإن الصلاة خير موضوع، الصلاة قربان كل تقي، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. هذا في الرواية، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. أي وقت يبي يصلي إنسان، أي وقت يبي يصلي الإنسان يصلي ركعة قربة إلى الله، مفتوح له مجال يصلي ركعتين النفس يهدي ثواب لوالديه الميتين أو غير الميتين، عرفت شلون؟ إلى آخره. يصلي على المؤمن والمؤمنات، يصلي صلاة الزيارة، يصلي صلاة ما له حد. قربان كل تقي والصلاة خير موضوع. طبعا فإن الصلاة خير موضوع، شو المقصود بخير موضوع؟ يعني خير موضوع يتقرب به إلى الله. هذا احتمال. احتمال ثاني في كلمة موضوع، في احتمالات أخرى ما لي نبحث. فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، وأفضله الرواتب اليومية التي هي ضعفها. ضعف شنو؟ ضعف الصلاة. الصلاة كم ركعة؟ 17 ركعة. الصلوات اليومية 17 ركعة، الصبح ركعتان والظهرين 8 ركعات، فيصير الجميع 10، وتضيف إليهما شنو؟ 7 ركعات اللي هو العشاءين، المغرب والعشاء، 17 ركعة. ضعف ال 17 ركعة 34. 34 ركعة هي شنو؟ النوافل اليومية. يقول فللظهر 8 ركعات قبلها، وللعصر 8 ركعات قبلها، وللمغرب 40 بعدها، وللعشاء ركعتان جالسا، تعد بركعة واحدة. واضح الآن؟ هذا ما خلصنا، هذا قسم من النوافل، ملتفت؟ أي الجلوس ثابت فيهما بالأصل لا رخصة، لأن الغرض منهما واحد ليكمل بها ضعف الفريضة، رجاء الالتفات. وهو يحصل بالجلوس فيهما، لأن الركعتين من جلوس ثوابهما ركعة من قيام. نحن نقول بأنه شنه؟ 17 ركعة صلاة اليومية. الضعف كم النوافل؟ 34. كيف تحصل 34؟ لابد رقم، ولو خليناها ثنتين صنود كام؟ 35. واضح؟ زين. يقول يعني الغرض منهما هاتين ركعتين بواحدة واحدة، واصل في الروايات تعد بركعة واحدة، ليكمل بها ضعف الفريضة. ايش قصد ضعف الفريضة؟ يعني 17 ركعة يصير ضعفهم، 17 ركعة اليومية الفريضة يصير ضعفهم مندوب النوافل الرواتب 34 ركعة. ما يتم هالحكي إذا صارت صلاة العشاء شنو؟ ايه يقول وهو يحصل بالجلس فيهما لأن ركعتهم الجلس تمرهم ركعة بالقيام ويجوز قائما. اكو كلام، هل يجوز ان تؤتى صلاة الوتيرة ركعتين من جلوس نافلة العشاء، يعني هاتين الركعتين ان يؤتى بهاتين الركعتين من جلوس يمكن ان يصليهما الانسان قائمة ركعة واحدة؟ نعم، بل ذهب المصن الشارح الى انهم افضل، وعليه في الحقيقة رواية ويجوز قائما بل هو افضل على الاقوى للتصريح به في بعض الاخبار. نذكر هذه الرواية، موثق سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما 100 آية قائما أو قاعدا، والقيام أفضل ولا تعدهما من 50. لا تعدهما من 50، إنما ذي صارت إنه لأن عندنا روايات أخرى تقول أنها لا تعدهما من 50. ليش؟ لأن ذي المقصود مكملة للضعف 17 34. طيب على اي حال اكو كلام فانه مثابت استحباب في السفر او يسقط، سيأتي ان شاء الله عن قريب. على كل حال يقول يجوز قائما بل هو افضل على الاقوى للتصريح به في بعض الاخبار، وعدم دلالة ما دل على في حليمة جلسا على افضليته. صحيح عندنا روايات انها تقول بالصليهم من جلوس، لكنه مو بدليل هذا انه افضل من جلوس، بل عندنا روايات ان الصلاة قائما افضل من الصلاة جالسا. عندنا روايات، عدة روايات، من ضمنها خبر الفضل بن شهدان عن الرضا عليه السلام إن الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدة، وهذا مطلق يشمل الصلاة المندوبة ويشمل الصلاة الفريضة. بل غايته الدلالة على الجواز مضافا إلى ما دل على أفضلية القيام في النافلة مطلقا. طبعا احنا جبنا رواية عامة اللي هو خبر الفضل من شهدان، لكن عندنا رواية أخرى أصرح مو عامة تشمل كل صلاة ان الصلاة قائما افضل من قاعد، لا خصوص شنه صلاة الوتيرة وشنه موثق اي بلي ما ذكرنا هذا، موثق سليمان بن خالد عن ابي عبد الله عليه السلام يقول ركعتان بعد العشاء الاخيرة يقرأ فيهما 100 آية قائما او قاعدا والقيام افضل ها هل ذكرناها؟ احنا ذكرنا الرواية، ها ذكرنا الرواية هذا. بالنتيجة يقول مضافا الى ما دل على افضلية القيام في النافلة مطلقا، يعني عندنا روايات عامة وعندنا روايات خاصة، ومحلها وين محلهم واين تقع اللي قال بعدها يعني بعد صلاة العشاء، والافضل جعلهما بعد التعقيب، يعني تختم بها اورادك اعمالك وتطوعك، يعني اذا عندك نوافل اذا عندك كذا وعندك صلوات خلها اخر شيء صلاة الوتر تختم بها، والأفضل جعلهم بعد التعقيب وبعد كل صلاة يريد فعلها بعدها. طبعا المصنف هنا ايش قال؟ هو قال ومحلها بلي يقول ويجوز قائما بعدها، يعني شنو بعدها؟ بعدها يعني انت لما تأتي بصلاة الوتيرة بعد صلاة العشاء بعدها، يعني بعدها مباشرة، ظاهر الكلام بعدها مباشرة، فيلزم من هذا انه لو كان عندك نوافل اخرى الافضل انك تقدم صلاة العشاء عليها، مثلا في رمضان، نفرض في رمضان في كل ليلة صلاة، في شعبان في كل ليلة صلاة، ذكرهم في الاقبال احنا الايام في شعبان مستحب كل ليلة صلاة. زين هذه نافلة، هل هذه النافلة ايضا يستحب ان تقدم هذه النافلة، نافلة ليالي رمضان نوافل ليالي شعبان قبل ان تصل الوتيرة، او لا تقدم صلاة الوتيرة عليها؟ ظاهر العبارة يقول بعدها، يعني بعدها مباشرة، يعني تأتي اولا بصلاة الوتيرة ثم تأتي ببقية النوافل. يقول واختلف كلام المصنف في تقديمها على تقديمهما يعني ركعتين من جلوس يعني اللي هو الوتيرة على نافلة شهر رمضان الواقعة بعد العشاء وتأخيرهما عنها، ففي النفلية قطع بالاول، شلون يعني؟ يعني قطع بانه يستحب تقديم صلاة العشاء على النوافل، بقية نوافل شهر رمضان نوافل شعبان، وفي الذكر الثاني في كتاب الذكرى قال يستحب أن شنو تقدم النواف الأوراد التعقيبات بعدين تؤخر شنو تأتي بصلاة يعني تختم به نافلة العشاء بالوتيرات. وفي ذكرى الثاني وظاهره هنا الأول نظرا إلى البعدية يقول قال بعدها يعني معناته أنه شنو يعني يستحب أن تصلي صلاة الوتيرة بعد الصلاة بعد صلاة العشاء مباشرة. وكلاهما حسن إيه كلاهما حسن لكن الرواية شلون احنا ما يدري ان كلاهما حسن هذي يجوز وهذي يجوز. اما لا الواقع جعل الوتيرة اخر صلاتها افضل. خبر عندنا زرارة ايش قال زرارة في وهذا المشهور يقول وليكن اخر صلاتك وتر ليلتك. عرفت شلون بناء على المقصود بوتر ليلتك الوتيرة صلاة الوتيرة. وإلا إذا قلنا واجعل آخر صلاتك آخر ليلتك صلاة الوتر اللي هي من صلاة الليل لا هذا يكسر كلام آخر. بس عندنا روايات أخرى يمكن أنه شنه بلي خبر المفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قلت أصلي العشاء الأخيرة فإذا صليت ركعتين وأنا جالس فقال أما إنها واحدة ولو مت على وتر أو مت على وتر. وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر. قلت تعني الركعتين بعد العشاء الأخيرة قال نعم إنهما ركعة. إذن ذي الرواية صريحة رواية اللي هو خبر أبي بصير صريح بأنه اللي هو الانصاف انه يؤخر شنه يعني يستحب يعني يختم بصلاة الوتيرة. وثمان ركعات صلاة الليل هذا تبع ال 34 ركعة النوافل الرواتب. وثمان ركعات صلاة الليل وركعة الشفع بعدها. اذا ركعة الشفع ليست من نوافل الليل. عنوان سؤال نطرحه الان هل أن عنوان صلاة نافلة الليل يشمل الشفع والوتر أو لا فقط نافلة ليش معناته فقط الثمان ركعات الأولى هذا هو الصحيح يعني وهذا المعروف. وكثير من الفقهاء يفتي بهذا شوف يصرح في رسالة العملية يقول ثمان ركعات نافلة الليل وركعة الشفع وركعة الوتر يفتي شلون يعني يبين أن النافلة ثمان ركعات وبعدين يستحب بعدها تصلي ركعتي الشفع بعدها قال وركعة الوتر وركعة الصبح قبلها يعني ركعة نافلة الصبح قبلها يعني قبل الصبح. ثمان ركعات يسمي صلاة الليل لكن نافلة الليل عدل. أما يعتبر الشفع من صلاة الليل أو ركعتان مستحبة بعد صلاة الليل
ما سموهم صلاة الليل
أحسن بلي. وثمان ركعات صلاة الليل وركعتها الشفع هو طيب عبارة يقول وثمان ركعات صلاة الليل وركعتها الشفع بعدها وركعتها الوتر وركعتها الصبح قبلها هذا هو المشهور رواية وفتوى 34 ركعة وروي 33 بإسقاط الوتيرة قالوا 33 الوتيرة ساقطة زين وقيل بعد و29 ليش 29 بإسقاط إذا نافل أربع ركعات من صلاة من نافلة من صلاة نافلة العصر. عرفت شلون يعني صلاة العصر مو ثمان ركعات قبلها بعض العلماء ومن ضمنهم السيد السيستاني والسيد الخوئي يجوز لك أن تكتفي بأربع من الثمان بل السيد السيستاني صرح وأتصور حتى السيد الخوئي تكتفي بركعتين فالذي قال أسقط الأربع فايش تصير 29 بقت فإذا بالإضافة إلى الوتيرة إسقاط الوتيرة فإذا أسقط بالإضافة إلى إسقاط الوتيرة أسقط شنه 6 ركعات يعني تكتفي في نافلة العصر تكتفي بركعتين يعني تسقط 6 سقطت 7 يعني من 34 كم يبقى 27 واضح الفكرة الآن. إذا قال وروي 33 بإسقاط الوتيرة من 34 صار 33 فإذا سقط 4 صار 29 فإذا سقط 6 من صلاة العصر و27 بنقص العصرية نافلة العصر يسمونها العصرية بنقص العصرية نافلة العصر 4 أو تنقص شنو تنقص 6 تكتفي بركعتين من صلاة العصر مع يسقط الوتيرة يصير كم يصير 27 ركعة. وحمل على المؤكد منها. يقول هذا الأعداد 33 29 27 ذي الأعداد على المؤكد من أن الرواتب من النوافل الليلية والنهارية. أما مو معناته بنحصر فيها لا. يقول 27 يعني فقط لو قلنا 27 يعني فقط ركعتين صلاة العصر ما يستحب ثمان ركعات. لا يستحب ثمان ركعات لكن المؤكد يعني أقل شيء من صلاة العصر ركعتين كلش. عرفت شلون؟ إذا هذه الأعداد 33 29 27 على المؤكد لأنه الرواتب منحصرة بها. بل الرواتب 34 يعني أقل ما يعني يقال لك أنك ملتزم بهذه النوافل صلي كم؟ 27 ركعة. وقوله وفي السفر والخوف يأتي الكلام عليه في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.